السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهنا وسيدنا ربنا خالقنا رازقنا، استر علينا، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، اهدنا سبلنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب، لا تفتنا في ديننا يا رب، لا تفتنا في ديننا، احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بارك لنا في علومنا، بارك لنا في ديننا، بارك لنا في أهلينا وأموالنا، بارك لنا في جوارحنا وصحتنا وعافيتنا، بارك لنا في بلدنا مصرنا، اجعلها يا رب أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، يا قوي يا متين انصر عبادك المؤمنين، يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المستضعفين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا ورد غائبنا، واهد ضالنا، واهد ضالنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، بلغنا أمانينا ومرامنا، اللهم بلغنا رضاك، اللهم بلغنا رضاك، وارزقنا يا ربنا حسن التوكل عليك والإنابة إليك واليقين فيك والتحاكم إليك يا رب العالمين. أصلح بنات المسلمين وأولاد المسلمين، واجعل أبناء وبنات المسلمين من الفائقين. اللهم اجعل الآباء والأبناء من الأتقياء، اللهم متع الآباء بالأبناء، اللهم أسعد الأبناء بالآباء، بارك لنا في بيوتنا، نورها لنا، نور لنا بيوتنا، ونور لنا قلوبنا، ونور بعد الموت قبورنا. اللهم نور بصائرنا، نور بصائرنا، وأصلح حالنا وأحوالنا. أحبابي إخوتي في الله، مع أسماء، مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، تتنوع الفضائل في شخصية أسماء، ومن معالم شخصيتها أسماء ليست مجرد امرأة تحملت عبء الحياة مع زوجها، وليست مجرد امرأة قوية صلبة استطاعت أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد امرأة قامت على بيتها أحسن قيام فربت أولادها أحسن تربية حتى أخرجت لنا واحدا صار أميرا للمؤمنين، صار مبايعا له بالخلافة والإمارة رضي الله عنهم أجمعين. هي التي أخرجت لنا رجالا وبنات، صار الجميع مضرب للمثل، ولم تكن أسماء مجرد زوجة طائعة لزوجها مؤدبة مع زوجها، ولم تكن أسماء مجرد مجاهدة فيما يدين الجهاد كما سيأتي في الكلام عن شخصيتها، بل كانت أسماء مع هذا بليغة فصيحة تالية لكتاب الله، تقرأ كتاب ربها وتتدبر معانيه وتعمل بآياته وأحكامه. لم تكن مجرد امرأة قوية، لكنها أيضا كانت امرأة رقيقة طيبة النفس، كانت امرأة تقية ورعة، كانت امرأة قانتة عابدة تقوم الليل بعد كل هذا التعب. إيه والله، كانت تقوم الليل وتقرأ كتاب ربها وتفهمه وتتدبره. لماذا؟ لأنها أوتيت من البلاغة والفصاحة ما جعلها تفهم كلام الله وتعي ماذا يريد أن يبلغ الله أولياءه من عباد الله ومن خلقه. كانت تفهم القرآن وتعيه، وكانت إذا استمعت إلى آيات الله تدبرتها، وإذا قرأتها عملت بما فيها. سألها عبد الله ابن عروة ابن الزبير، هي جدته، سألها عبد الله ابن عروة ابن الزبير، قال لها: يا أماه، ماذا كان يفعل أصحاب رسول الله إذا تليت عليهم آيات الله؟ كان بيحصل إيه؟ قالت: كانوا كما وصفهم ربنا عز وجل، تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم. عبد الله ابن عروة ابن الزبير، عبد الله ابن عروة ابن الزبير جه متأخر شوية، ما شافش إلا بقايا من أصحاب رسول الله، فشاف التابعين ورأى أحوال تعجب لها عبد الله، فسأل جدته وقال: ماذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما وصفهم أو نعتهم ربنا، تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: يا أمّا، إني رأيت أقواما إذا قرئ عليهم القرآن سقط الواحد منهم مغشيا عليه. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس من آيات الرحمن الرحيم، إنما هو من وساوس الشياطين. شوف اللي بيتشنك في الدعاء، الله الله الله، لغاية ما يقع يقول لك: هذا إيه؟ فهديت الجلالة. أي جلالة؟ ده عايش في الملكوت. أي ملكوت؟ أصحاب النبي، أعرف الناس بكتاب الله، أرق الناس أفئدة، ألين الناس قلوبا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قرأ القرآن يبكي، وقام ليلة طوال الليل يبكي، وعائشة رضي الله عنه تشفق عليه حتى ابتلت لحيته وابتل حجره وابتلت الأرض من تحته. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقوم بها النبي يبكي صلى الله عليه وسلم. ما رأيناه وقع، ولا رأيناه صاح حتى يسمعه الجيران. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذ في القراءة يبكي يبكي ويهتز رضي الله عنه من داخله، لكن هؤلاء تخشع هؤلاء يخر الواحد مغشيا عليه. قال كذب، قال عبد الله بن عمر كذبوا، والله لو خشعوا ما فعلوا هذا، إنما هذا من الشيطان. لما قال لها عبد الله بن عروة بن الزبير رأيت أقواما يخر الواحد منهم مغشيا عليه إذا سمع آيات الله، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي أسماء تقرأ كتاب ربها رضي الله عنها وأرضاها، والذي يصفها هو الزبير بن العوام، الزبير هو الذي يصف لنا حال أسماء رضي الله عنها وأرضاها. كانت إذا قرأت القرآن تدبرت معانيه ووقفت عند عجائبه وآياته. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه كما قال صاحب صفة الصفوة، قامت أسماء تصلي من الليل رضي الله عنها وأرضاها، فقرأت من سورة الطور حتى وصلت إلى قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قالت فكانت ترددها وتستعيذ بالله من عذاب السموم. قال الزبير وأنا قائم، فلما أطالت قيامها أو أطالت في قيامها خرجت إلى السوق ثم عدت وهي قائمة تقرأ هذه الآية تبكي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام على هذه القلوب الندية الطرية، على هذه القلوب الغضة الحية، على هذه القلوب الحيية الحية. إذا نزل عليها القرآن تأثرت به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كما قال ابن القيم التمس قلبك عند قراءة القرآن. أين أنت؟ أين قلبك؟ لاهي؟ غافل؟ لا تتأثر؟ لا يؤثر فيك؟ لا تفهم معانيه؟ لا تقوم مع عجائبه؟ إذا لم تجد لقلبك وجود حضور في هذه اللحظة فلا قلب لك. ابحث لك عن قلب، التمس لك قلب. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وقافة عند آيات الله تفهم معانيه، وكانت رضي الله عنها تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف عند هديه. هي التي كما قالوا في الحديث الضعيف لما دخلت على رسول الله عليها ثياب رقاق فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وذاك، أي أن النبي عاب عليها أنها لبست ثيابا رقاقا. وهذا الحديث متكلم في صحته فهو حديث ضعيف، كما قال أهل العلم جميعا إنه من رواية خالد بن دريك عن أم المؤمنين عائشة، وخالد لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لكن أسماء رضي الله عنها كانت تتبع رسول الله ولا تقدم شيئا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم شيئا على كتاب الله. يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن. الله يقول للنبي أن يبلغ نساء الأمة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المرأة لما أرسل لواحد من أصحابه بثياب فقال ألبستها امرأتي، قال مرها فلتدع الغلالة تحتها حتى لا تشف، حتى لا تشف أي تبدي البدن. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تفهم كتاب الله وتعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء ولدها المنذر ابن الزبير وكان بالعراق، فجاء إليها رضي الله عنها وكانت امرأة قد ذهب بصرها. لما ذهب بصرها قدم المنذر ابنها من العراق فأرسل إليها بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق. أرسل إليها بثياب، ثياب من بلد معينة لكنها رقيقة، وكانت أسماء قد ذهب بصرها. قالت فتحسستها بيدها فغضبت وقالت ردوها عليه فلا أريد كسوته. قال فشق عليه ذلك وأقبل إليها وقال يا أم إنها لا تشف، إنها لا تشف. فقالت إن كانت لا تشف فإنها تصف. يا سلام، إن كانت لا تشف فإنها تصف، احتمال تكون رقيقة جدا بحيث إذا لبستها المرأة بينت تفاصيل جسمها من رقته، أو إنها تقيلة لما بتنزل بتفصل الجسم. فقال يا أمه إنها لا تشف. قالت فإن كانت لا تشف فإنها تصف. فاشترى لها ثيابا مروية وقوهية غليظة فقبلتها وقالت بمثل هذه فاكسني. رحمك الله يا أسماء، رحمة الله عليك. أسماء رضي الله عنها وأرضاها وقافة عند كتاب الله، وقافة عند حدود الله. إذا ذكرنا أسماء لا ننسى أبدا من مواقفها العجاب، من مواقفها التي يجب أن نقف معها في بناء شخصيتها، موقفها مع أمها المشركة لما جاءت لتزورها أو لتصلها رضي الله عن أسماء وأرضاها. أسماء كانت تغلب الدين على العاطفة، كان لا يسبقها إلا الحق ولا يقودها إلا الحق. بعض الناس يميل مع أبيه أو مع أمه ويقول لك عشان أبي عشان أمي خلاص مش مشكلة نرتكب هذا المحرم، نسيبه يقع في هذا المحرم. لكن أسماء علمت الدنيا كلها أن رضا الله مقدم على كل رضا، وأن أمر الله سابق لكل أمر. حتى وإن كانت تحب أمها وتتمنى وصلها لكنها وقافة عند كتاب الله تعالى. كانت أسماء فقيهة عالمة بهدي القرآن مطبقة لأمر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقدم على أمر الله وأمر رسوله شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تسبقوا الله، ولا تفعلوا شيئا لم يأمر به الله، ولا تسبقوا رسول الله، ولا تفعلوا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء من هذا الجانب هي أم، هي بنت، هي قدوة، هي أسوة. صلي أمك يا أسماء، تعال معي واسمع إلى أسماء لما تقول كما في الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله رحمهم الله تعالى، تقول أسماء إن أمي قدمت إلي، إن أمي قدمت إلي راغبة وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت رسول الله فقالت أأصلها يا رسول الله؟ قال صليها. قال ابن سعد في الطبقات كان الصديق قد طلق أم أسماء قتيلة بنت عبد العزة ابن عمرو، ابن عامر ابن عمرو، قتيلة بنت عبد العزة، طلقها أبو بكر في الجاهلية. فلما أسلمت أسماء جاءت أمها من البادية لتزورها ومعها الهدايا والتحف، جايبة لها السمن والزبيب والقرض، وجايبة لها الطعام والشراب، جايبة لها الخيرات، وجاية تزور بنتها بعد طول زمان. أي واحدة تبقى منتظرة أمها؟ لكن أسماء الوقافة عند كتاب ربها ماذا فعلت؟ هذا ما نتعلمه من أسماء بعد هذا الفاصل، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء يا أسماء، ما هذا القلب؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الأدب؟ بعض الناس يتعجب من هذا الموقف، لكنه والله موقف نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا فيه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا رضا لأحد إلا برضا الله. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أسماء كما تقول الروايات، وقد تعددت هذه الروايات، ذكرها الطبري في التاريخ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها الواحدي في أسباب النزول، وذكرها ابن سعد في الطبقات بهذه الرواية. قالت أسماء: قدمت أمي قتيلة بنت عبد العزة علي، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية بهدايا من زبيب وسمن وقرض، فرفضت أسماء أن تقبل الهدايا ولا أن تقبل أمها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلت إلى عائشة لتسأل رسول الله. وفي رواية أنها ذهبت إلى النبي وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة، أمي جتني راغبة في الود، في وصل الرحم، في الإحسان والبر، أفأصلها يا رسول الله ومعها هدايا؟ شوف الوقف، شوف الأدب مع الله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تسبق الله ورسوله بقول أو بفعل أو بعمل أو حتى بحال، إلا أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فذهبت إلى النبي لتسأل: أقبل الهدايا؟ دي واحدة مشركة على دين قومها، ودخلها بيتي وأكلها يا رسول الله ولا لا؟ لأن كثير من الناس يتعجب من هذا الأمر ويبالغ فيه ويقول إن هذا عقوق. ليس عقوق، لأن الأمر جاء من الله بعد ذلك، فنزل قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا سلام، حتى وإن كان كافر أحسن إلي، أحسن إلي، نعم، كلمني بأدب أكلمه بأدب، بل أنا كمسلم أسبقه بالإحسان بالبر، لأنه جاري، لأنه زميلي في العمل. وبعضهم يقول إن هذا يخالف دين الله. هذا هو دين الله، أن نحسن إلى الناس عامة، حتى وإن كان يدين بدين غير دين الإسلام. نعم، حتى وإن كان يدين بدين غير دين الإسلام نحسن إليه، بشرط ألا يقاتل ولا يعادي ولا يظهر العداء ولا يظهر البغضاء، لكن إن كان يودنا نوده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. على طول قالت يا رسول الله أفأصلها؟ قال صليها. فأحسنت إلى أمها وأدخلت. موقف عجيب، موقف يصعب على كثير من الرجال أن يقوم على حدود الله، على أمر الله. لا، إرضاء الله أولا، رضا الله سابق، ويقف مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء بنت أبي بكر، هذه المرأة العابدة القانتة القارئة لكتاب الله، الوقافة مع عند حدود الله، التي تعرف كيف تقف عند حد الله، كافأها الله عز وجل بدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين أسماء على مكانها وعلو شأنها وعلى رفعتها وعلى حب رسول الله لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت تخاف ربها، وكانت إذا أصابها وجع في رأسها تضع يدها على رأسها وتقول من ذنوبي وما يعفو الله عنه أكثر. أسماء تعلم أنه ما أصاب من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم إلا بذنب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أسماء هذه التقية النقية، هذه الورعة العابدة الزاهدة، هذه الأم الفاضلة المربية، هذه المجاهدة السابقة، هذه التي حملت الزاد إلى رسول الله، كانت إذا أصابها وجع في رأسها تقول هذا من ذنوبي وما يعفو الله عنه أكثر. يا سلام. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أصاب أسماء ورم في رأسها ووجهها. ورم ما تعرفش إيه هو، ورم أصابها في رأسها ووجهها، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعل رسول الله يدعو لها بدعاء يقبله الله فيشفيها الله. قال فأرسلت إلى عائشة فذكرت لها وجعها وقالت أخبري رسول الله. ورم في رأسها ووجهها أكيد أتعبها رضي الله عنها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل على أسماء ووضع يده على رأسها من وراء الثياب، من فوق الثياب. خلي بالك بعض الناس من اللي بيقرأوا الرقية الشرعية بيعمل هذا، يحط ايده على المريضة على رأسها، بعضهم يحطه على ظهرها، بعضهم يحطه على مكان معين لأنها لا تحمل ويدعو. هذا لا يجوز، وإن كان هذا جاز لرسول الله أن يفعله مع أسماء فعندي في هذه الرواية شك أكيد، لأن الحديث الصحيح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمن اشتكى ضع يدك على موضع الوجع أو الألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعة، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ضع يدك حيث تجد الوجع. النبي ما قالش هو اللي يحط إيده على المرأة ولا على غيرها، لكن في هذه الرواية أن النبي وضع يده من فوق الثياب. واحد يقول تم أنا بحط من فوق الثياب، أنت غير رسول الله، من أنت حتى تشبه نفسك برسول الله؟ رغم أن عندي كلام، عندي شك في هذه الرواية، رواها البيهقي في دلائل النبوة ففيها شك يقينا أن النبي وضع يده، لكن الثابت عندنا أنه قال للمريض ضع يدك حيث تجد الوجع، فبالتأكيد قال النبي لأسماء ضع يدك أنت على موضع الألم، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله أذهب الباس، اللهم أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله بسم الله، وذكر ودعا بهذا الدعاء ثلاثا، وقال لأسماء ادعي بهذا الدعاء. هو ذا اللي أنا قلته، هو هذا اللي أنا أعنيه، أن النبي يقول للمريض ادع أنت صاحب العلة صاحب المرض. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال أحدهم لأحد الصالحين ادع لي، قال بل ادع أنت لنفسك، ليست النائحة كالثكلة، أنا إن دعوت ربما أدعو وقلبي غافل، أما أنت إذا دعوت لنفسك فأنت تدعو دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وادعي بهذا الدعاء، قالت فدعوت به ثلاثة أيام فذهب الورم عني. الله، أولا ببركة دعاء النبي، ثانيا ببركة دعائها لما أطاعت رسول الله، ثالثا وقبل كل شيء بثقتها بأنه وإذا مرضت فهو يشفين، الله هو الشافي المعافي الذي يشفي المريض ويعافي المبتلى والمصاب. تقول عائشة رضي الله عنها فدعا النبي بهذا الدعاء، قال بسم الله أذهب الباس، اللهم أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك. قاله ثلاثا، ثم قال لأسماء قوليه بسم الله أذهب الباس، اللهم أذهب عنا فحشه وسوءه، بسم الله أذهب الباس، اللهم أذهب عنا سوءه وفحشه، اللهم أذهب عنا سوءه وفحشه. وكانت أسماء رضي الله عنها قد تعلمت من أختها عائشة بعض فنون الطب، وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض فنون الطب، فكان من معالم شخصيتها أنها كانت تداوي وتعالج المرضى، تداوي وتعالج المرضى، كما قال عروة بن الزبير لأم المؤمنين عائشة إن كنت فقيها فلا عجب، وإن كنت فصيحة فلا عجب، وإن كنت أديبة فلا عجب، وإن كنت عالمة فلا عجب، وإن كنت محدثة فلا عجب، ولكنني أعجب من علمك بالطب. قالت أو ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض، فكان يوصف له الدواء من هنا وهناك، فتعلمت. فكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب، وتعلمت أسماء بعض أساليب العلاج من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فاطمة بنت المنذر إن أسماء كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو بها، إذا كانت المرأة إذا حمت تأتي إلى أسماء لتدعو لها عشان تدعيلها بالدعاء الذي علمه لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت أسماء رضي الله عنها تأخذ الماء البارد فتصبه في جيبها وتقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يأمرنا أن نبرد الحمى بالماء، ويقول أبردوها بالماء فإن الحمى من فيح جهنم، رواه الإمام البخاري. الحمى من فيح جهنم. أسماء رضي الله عنها تعلمت هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تداوي. أولا تأتي إليها المرأة المريضة بالحمى لتدعو لها أسماء، فكانت أسماء تعالجها بالماء البارد. وهناك أمور مهمة نتحدث عنها في حياة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. كانت حافظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راوية له، وهذا أيضا من معالم شخصية أسماء، لكن هذا الجانب سيأخذ منا وقتا طويلا، يحتاج إلى حلقة منفصلة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من معالم شخصيتها سابقة إلى الإسلام، صابرة على البلاء، صابرة على فقر زوجها، عالمة بكتاب ربها، ورعة تقية، عابدة قانتة، مجاهدة في سبيل الله. كانت تشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت تخرج رضي الله عنها في الغزوات، حتى أنها خرجت مع المسلمين في معركة اليرموك رضي الله عنها، واستمرت في جهادها مع رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت تخرج مع عائشة ومع أم سليم تسقي العطش وتداوي الجرحى، ومع هذا كانت متفرغة لتربية أولادها رضي الله عنها، لأن الزبير مع رسول الله لا يقيم في المدينة إلا قليلا، وقامت أسماء رضي الله عنها على أولادها فربتهم أحسن تربية. الله أكبر يا أسماء، هذه امرأة نموذج من نماذج النساء، وقلت لكم في نسائنا مثلها، في نسائها أشباهها، لكن العجب أن أسماء جمعت هذه الفضائل كلها. لكن ممكن ترى امرأة صابرة مع زوجها متحملة، ترى امرأة عابدة قانتة، ترى امرأة تحسن تربية أولادها، ترى امرأة تحسن تبعلها لزوجها، جوانب متفرقة، لكن امرأة تجمع هذه المكارم وهذه الفضائل لا تجتمع إلا لذوي الهمم العالية، إلا لأهل الإيمان السامي، إلا لمن جمعت الخير من كل جوانبه، من أصولها بتربية أبيها، ومن فروعها بلحوقها أو اتباعها لرسول الله ثم اتباعها لزوجها. وكانت مع هذا كما يروي أصحاب السير كان الزبير عليها شديدا، شديد، كانت بتخافه، لكن خوف الهيبة، الإجلال، التقدير. وسيأتي هذا إن شاء الله، كيف تكون المرأة قوية في نفسها، كيف تكون المرأة شجاعة مجاهدة، المرأة صابرة محتسبة، لكن مع هذا تكون أمام زوجها رقيقة ضعيفة. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين والصالحين، وأن يبارك لنا في علومنا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا يا رب العالمين. أصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين. اللهم زوج بناتنا للشباب الصالحين، وزوج شبابنا للبنات الصالحات. اللهم أنعم على بيوتنا بالأمن والأمان. اللهم سلمنا ورضنا وارض عنا، أكرمنا لا تهنا، آثرنا لا تؤثر علينا، اعطنا لا تحرمنا، زدنا لا تنقصنا، بارك لنا في جوارحنا، بارك لنا في بلدنا مصرنا، في أمنها وأمانها وسلمها وسلامها، في مائها وهوائها، في خيراتها يا رب العالمين. أتمم علينا نعمتك واختم لنا بخاتمة الإيمان والصلاح. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوتي أحبتي في الله، بالله عليكم لا تنسوا لقائنا مع أسماء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. جمعني الله بكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.